أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وفي سورة آل عمران الآية 66 هي درسنا الليلة إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا معاني القرآن الكريم والعمل بها. وبعد، اقرأ يا شيخ عبد العزيز. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
أحسنت. لعلكم تلاحظون أيها الإخوة، المحاجة بين اليهود وبين النصارى، بينهم خلاف عظيم، نسأل الله العافية. وأيضا المحاجة بين اليهود وبين المسلمين، وبين النصارى وبين، ما معنى المحاجة؟ المجادلة. يجادلون في إبراهيم عليه السلام. المسلمون يقولون إبراهيم منا، اليهود يقولون إبراهيم منا، النصارى يقولون إبراهيم منا عليه السلام، ويجادلون في هذا الأمر. لكن اليهودية هل هي قبل إبراهيم أو بعده؟ النصرانية هل هي قبل إبراهيم أو بعده؟ بعده بكثير. اليهودية بعده بكثير، والنصرانية بعد إبراهيم بكثير. كيف يقولون إن إبراهيم يهودي أو إن إبراهيم نصراني؟ لا، إبراهيم بريء منهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى سيحكم بيننا وبينهم. إبراهيم من هو إبراهيم؟ هل هو يهودي أو نصراني؟ أو هو متعصب لليهودية والنصرانية كما يتعصبون؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى حكم على أهل الكتاب اليهود والنصارى بحكمين: الأول أنهم لا يعقلون، والثاني أنهم لا يعلمون. حكمين عليهم: ليس عندهم علم، وإنما يحاجون بدون علم. وأيضا ليس عندهم عقل رشد. لو أن عندهم عقل رشد لاتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يجدون صفته في التوراة، يجدون صفته في الإنجيل. عيسى يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فربنا سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين يبين ويتكلم ويخاطب أهل الكتاب: ها أنتم هؤلاء. هنا تنبيه، الها هنا للتنبيه، وهنا حسن. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب قوم بين أنهم لا يعقلون، فلا بد أن ينبههم. غير العاقل لا بد أن يكون هناك تنبيه. الذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر الخطاب له بما يقتضي تنبيهه، لأنه غافل، والغافل يتصرف تصرف مجنون، فاحتيج إلى أن ينبه. فلذلك أوتي بها التنبيه. ها التنبيه، إذن المشار إليه قريب. ها أنتم هؤلاء، ومع قربهم أتى بها التنبيه. التنبيه للدلالة على أنهم بلداء، على أنهم لا يفهمون، يعني مع قربهم وقرب الإشارة إليهم على بلادة عظيمة يحتاجون إلى تنبيه. فربنا يقول أنتم خاصمتم غيركم فيما لكم به علم، وهو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى، يعني أنكم إذا حاججتم في التوراة والإنجيل، وكانت المحاجة في التوراة من اليهود وفي الإنجيل من النصارى، فهذه محاجة فيما فيه علم لكم، لكن لم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ من هو؟ إبراهيم. ليش تحاجون في إبراهيم وأنتم ليس عندكم علم عنه؟ ليس لكم علم، ما ليس عندكم علم عن إبراهيم وما هو عليه من الدين. وقيل المراد حاجيتم فيما لكم به علم، أي في دين الإسلام، يعني حاجيتم فيه وخاصمتم، تقولون الإسلام ليس على دين إبراهيم، دين إبراهيم من اليهود ودين اليهود والنصارى، وأنتم تعلمون يا يهود يا نصارى أن الإسلام دين الله الحق، لأن اليهود والنصارى يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، يعلمون أخبرنا الله خبر صادق، ونحن نعلم أن أخبار الله في القرآن صادقة. يقول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمد كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فصارت المحاجة الآن إما في الكتابين وإما في دين الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول الله عز وجل يعيب عليهم يضيعون الوقت بدون فائدة، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. والمحاجة التي يراد إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة، حتى وإن كانت عن علم، بل هي إن كانت عن علم من أشد ذما. فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ربنا يقول لا تحاجون، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم الأمر على ما هو عليه في شأن إبراهيم وفي شأن محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن موسى وعيسى، وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله تعالى من هذا وغيره. لكن الله نفى العلم عنهم هنا ليس رفعا للإثم عنهم، ولكنه إيذان إخبار بجهلهم وجهالتهم، وأن تصرف اليهود والنصارى في هذا تصرف الجاهل. فهو في الأول ربنا قال في الآية الأولى قال لا تعقلون، وفي الثاني قال لا تعلمون، فجمعوا اليهود والنصارى بين السفه في الرأي والتدبير وبين الجهل في العلم والتصور. ولذا قال الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة؟ أولاً، ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا التنزل مع الخصم، يعني نتنزل مع الخصم، نتواضع مع الخصم، تعال نتكلم ونتناقش بالتي هي أحسن. لو فرضنا أن المحاجة قبلت منكم فيما لكم به علم، فإنها لا تقبل منكم فيما ليس لكم به علم. لكن هذه الآية تدل على أن المحاجة والمخاصمة والمجادلة بغير علم مذمومة. إذا كان عندك علم ناقش، إذا لم يكن عندك علم اسكت اترك، قل لكم دينكم ولي دين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يذم المحاجة التي بدون علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. وما أكثر هذا، نسأل الله العافية. في الواقع في زمننا هذا كثير من الشباب تجدهم يحاجون فيما ليس لهم به علم، بل ربما تقتضي عقولهم القاصرة، فيقولون مثلا لما صار كذا، لما هذا حرام، لما هذا كان حلال، لما هذا كان واجب. لا، تعلم العلم ثم بعد ذلك اسأل. ولذا بعض منهم يحاجون فيما ليس لهم به علم، وكثير من العامة نسأل الله العافية عندهم لسان، عندهم فصاحة، لكن يستغلونها في غير طاعة الله، وهذا لا يجوز. المهم نأخذ فائدة أن المجادلة بغير علم مذمومة، لأن الله سبحانه وتعالى ذمها، لكن الإنسان يجادل بالتي هي أحسن، وإذا كان عنده علم فلا مانع، لكن بشرط أن يكون قصده حسناً بحيث يريد من المجادلة الوصول إلى الحق. إذا كنت تريد من المحاجة الوصول إلى الحق فتريد إثبات الحق وإبطال الباطل فهذا حسن، أما الذي يجادل ولو فيما لا فيه علم إذا كان قصده إبطال الحق وإثبات الباطل فلا شك أنه مذموم. ولذلك يقول الله عز وجل: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. إثبات العلم لله عز وجل، العلم كله لله، العلم الصحيح كله لله، لأن الله يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن المحاج فيما ليس له به علم ليس عنده علم، لقوله تعالى: وأنتم لا تعلمون. فالذي يحاج وليس عنده علم أيضا ليس عنده عقل، ليس عنده عقل، لأن المحاج فرع من العلم، فمن حاج بغير علم فلا عقل له كما أنه لا علم عنده. لكن هذه الآية إخوان: والله يعلم، والله يعلم، ما هو ماذا نستفيد من هذا الفعل؟ الفعل المضارع يعلم، إثبات العلم في الحاضر، الله سبحانه وتعالى يعلم في الحاضر، لأن الفعل المضارع الأصل في الفعل المضارع يعلم أو يأكل أو يجري أو يلعب، الأصل في الفعل المضارع أنه موضوع للحاضر والمستقبل، للحاضر والمستقبل الفعل المضارع. لكن أيضا الفعل المضارع ربما يتمحض للماضي وربما يتمحض للمستقبل، فيتمحض للماضي إذا دخلت عليه لم، يعني مثلا محمد لم يأكل، هذا للماضي لم يأكل، ويتمحض للمستقبل مع السين وسوف، سوف يأكل، سوف يأتي، وإذا خلا، إذا خلا من هذا فهو صالح للحاضر والمستقبل. فربنا سبحانه وتعالى يقول يعلم، يعني إن علم عز وجل مستمر، علم الله عز وجل لا يتوقف في الماضي والحاضر والمستقبل. ولذا استفدنا من الفعل المضارع أن الله سبحانه وتعالى أن علمه مستمر لا ينقطع، يعلم سركم ويعلم جهركم ويعلم ما تكتمون ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ولذا لو كنت في بر أو كنت في غرفة مغلقة فالله يعلم ما تفعل، الله يراك تتكلم، الله يسمع كلامك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال يعلم، عرفنا أن معنى يعلم للفعل المضارع والمستقبل، وقد تكون للماضي أيضا وقد تكون للحاضر. ثم ربنا سبحانه وتعالى حكم بين الطوائف الثلاث: المسلمون واليهود والنصارى في إبراهيم. ما هو إبراهيم؟ إبراهيم يهودي، اليهود يقولون يهودي، النصارى يقولون نصراني، المسلمون من أمة محمد يقولون نحن على دين إبراهيم. يا رب احكم بيننا في هذا الخلاف الطويل. ربنا سبحانه وتعالى قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اليهود مشركين يا إخوان، صحيح، لأنهم يقولون عزيز ابن الله مشركين، النصارى مشركين لأنهم يقولون عيسى ابن الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إبراهيم ليس يهودي وليس نصراني، وكذبتم أيها اليهود وكذبتم أيها النصارى، فهو حنيفا مسلما وما كان من المشركين، برأه الله، كذبهم الله عز وجل: ليس على ملتكم أيها اليهود ولا على ملتكم أيها النصارى. وهذا على قول من يقول إن محاجتهم في إبراهيم أن اليهود يقولون هو منا والنصارى يقولون هو منا، فنفى الله عنهم، فنفى الله ذلك عنهم. وأما على القول الثاني، يعني ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه من التعصب والتمسك بدينكم إن كان منسوخا باطلا بدين الإسلام، لكن ربنا برأ إبراهيم، حكم لإبراهيم أنه حنيفا مسلما. يعني لو كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيا اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان حيا لاتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا هكذا يقول الله، ولم يكن متعصبا مثل اليهود والنصارى. فالآية تحتمل الوجهين بناء على القولين السابقين، أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود فيتعصب، أو يسير سير النصارى فيتعصب. وليس المعنى على القول الثاني أنه ما كان يهوديا أي على دين اليهود أو على دين النصارى، بل ما كان على طريقتهم في التعصب لما هو عليه لما هم عليه. وإن تبين أن الحق في خلافه، لكن إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام. ما معنى حنيفا؟ ما معنى إبراهيم وحنيفا؟ أي مائلا عن الشرك. معنى حنيفا أي مائلا عن الشرك. الرجل الأحنف الذي رجله تميل هكذا، هذا هو الأحنف. ولذا يقولون الأحنف هو ركاب الخيل، إذا ركب الخيل ما يسقط عن الخيل لأن رجله تلصق في بطن الفرس، هذا هو الأحنف. فإبراهيم عليه السلام حنيفا يعني مائلا عن الشرك، لأن الحنف في الأصل هو الميل، فهو مائل عن الشرك مثبت للتوحيد، لأن الله ذكر في سورة البقرة قال لإبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فإبراهيم عليه السلام مثبت للتوحيد، ولهذا قال مسلما حنيفا مسلما، فهو جامع عليه الصلاة والسلام بين البراءة من الشرك براءة كاملة، وبين تحقيق الإسلام تحقيقا كاملا. مسلما، معنى كلمة مسلما يا إخوان يعني ظاهرا وباطنا، مسلما لله ظاهرا وباطنا. فإذا جاء إسلام لوحده فهو يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يعني أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. وإذا جاء الإيمان وحده أيضا يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فإذا قال الله عز وجل مسلما يعني ظاهرا وباطنا، يشمل الإسلام الذي هو عمل الجوارح، والإيمان الذي هو اعتقاد القلوب وأعمال القلوب. ولذا يا إخوان عند المسلمين قاعدة مهمة أنه إذا أطلق الإسلام وأفرد شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وأفرد شمل الإسلام، وإذا اقترنا الإسلام والإيمان صار الإسلام في الظاهر. أركان الإسلام الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإذا اجتمع الإسلام والإيمان صار الإسلام للأعمال الجوارح، والإيمان لأركان الإسلام للإيمان الستة. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي مفيدة لطالب العلم، وهذه القاعدة يدل عليها الكتاب والسنة. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لوفد عبد القيس. ما هو الإيمان لوفد عبد القيس؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا الإسلام ولا الإيمان؟ الإسلام. لكنه أيضا وصف الإيمان بالإسلام، ووصف الله الصلاة، الصلاة ما هي الجوارح، الصلاة عمل الجوارح، لكن الله وصفها بالإيمان في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني يشمل عمل الجوارح وعمل القلوب، وهو يشمل كل الدين الإيمان وأفعال الجوارح. فإذا قال الإنسان أنا مسلم يعني أنه يعمل أعمال الإسلام وأعمال الإيمان، يعني أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. ولذا الإسلام والإيمان يشمل كل الدين الإيمان وأفعال الجوارح. فمسلما هنا مسلما لله ظاهرا وباطنا، فيشمل الإيمان والإسلام. هنيئا لإبراهيم عليه السلام، شهد الله له، شهد الله له أنه مسلما وبريئا من الشرك. أما نحن على خطر أيها الإخوة، ينبغي للمسلم أن يفتش نفسه هل عنده شيء من الشرك، نسأل الله العافية. ولذا فيه نوع من أنواع الشرك خفي، نوع من أنواع الشرك خفي أخفى من دبيب النملة. يعني إذا كان بجانبي هنا نملة، هل يمكن أن أسمع دبيبها؟ ما أسمع. أيضا الشرك الخفي أخفى من دبيب النملة. وأيضا كل الأنبياء والرسل كانوا يحذرون أممهم من المسيح الدجال، ما من نبي يأتي إلا ويخوف أمته من فتنة المسيح الدجال. هذا الشرك أعظم يخاف الرسول علينا منه، أخوف من المسيح الدجال. فانتبهوا للشرك صغيرة وكبيرة، أسأل الله أن يوفقني وإياكم بالابتعاد عنه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى شهد لي لإبراهيم عليه السلام: صلوا عليه وصلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لكم حسنات إذا صليتم عليهم ودعوتم لهم. ولذا قال حنيفا مسلما، وأكدها أيضا ربنا سبحانه وتعالى، قال: وما كان من المشركين، يعني ما كان من الذين يشركون بالله، لا شركا خفيا ولا شركا ظاهرا، بل كان عليه الصلاة والسلام يحارب الشرك. إبراهيم كان يحارب الشرك، أبوه آزر كان يصنع الأصنام ويبيعها، ويذهب أيضا في الأسواق يقول: من يشتري ما ينفع، لكن أعطى إبراهيم، قال: يا إبراهيم اذهب بع اليوم، بع هذه الأصنام. فذهب إبراهيم وصار ينادي: من يشتري ما يضر ولا ينفع. ولذا قال له أبوه: أنت تخسرنا في التجارة، كيف تقول يضر؟ قال: تعال يا أبي، من هو إلهك؟ قال: إلهي النمرود. قال: طيب من هو إله أمي؟ قال: إله أمك أنا. سبحان الله. ولذلك إبراهيم عليه السلام، هم كانوا يعبدون النجوم ذلك الوقت ويعبدون الشمس والقمر، ولذا احتج إبراهيم عليه السلام بهذه العبادة لما قال يا إبراهيم أنت تعبد ماذا؟ قال: أعبد الله الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي ويميت، هاتوا اثنين، هذا أعفو عنه وهذا أقتله. قال إبراهيم: لا، هذه الشمس تأتي من المشرق، ائتي بها من المغرب إن كنت صادق، لأنه كان يعبدها. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الكفار يا إخوان ليس عندهم عقول، ليس عندهم أدلة، ليس عندهم علم، وإنما عندهم القوة، دائما يستخدمون القوة. لما كسر إبراهيم أصنامهم وجاءوا وبدأ يجادلهم: من كسر هذه الأصنام إبراهيم؟ قال: الكبير هذا باقي، هذا الكبير هو الذي كسرها، اسألوه. قالوا: كيف نسأله وهو ما يتكلم؟ قال: كيف تعبدون صنم لا يتكلم؟ كيف تعبدون صنم لا ينفع ولا يضر؟ ماذا قالوا؟ ما استطاعوا أن يردوا عليه الحجة، ولكنهم قالوا: أشعلوا نار وارموه فيها، انتصروا لآلهتكم. وهكذا الشيطان يا إخوان، الشيطان وجنوده دائما يستعملون القوة، ولكن قوتهم هذه لا تنفعهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. الله يريد أن يعذبهم بهذه القوة، يريد أن يعذبهم بأموالهم وأولادهم، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جزاء لما نال أدى إلى التوحيد وأمروا بقذفه في النار، ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال للنار؟ كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه الآية أيها الإخوة تبرئ اليهود من دين اللي تبرئ إبراهيم من دين اليهود والنصارى، أو أيضا تبرئ إبراهيم من طريق اليهود والنصارى. فإبراهيم ليس متعصبا مثل اليهود لدينه، وليس متعصبا مثل النصارى، وإنما هو على الحنيفية السمحة. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعتقد اعتقادا جازما أن هؤلاء إذا الذين يقولون اليهود كلهم اليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، واليهود يقولون النصارى كفار، ليسوا على شيء، والنصارى يقولون اليهود كفار، ليسوا على شيء. من هم أيضا المسلمون الذين حكم الله لهم، وهم الذين على ملة إبراهيم. ولذا ينبغي يا إخوان لمن يتصف بوصف أن يبين براءته من هذا الوصف، ولو كان هذا الوصف في أصله محمودا، لكن إذا كان لم يتصف به فالواجب أن يبين، لأن الله نفى أن يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا، مع أن اليهودية بعد بعثة موسى صحيحة، والنصرانية بعد بعثة عيسى صحيحة لم تنسخ، لكنها ما نسخت إلا بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ما فيه إنجيل، ما فيه توراة، ما فيه الكتاب الباقي إلى يوم القيامة. العمدة النظام للمسلمين جميعا هو القرآن الكريم. هذه الآية فيها الثناء على إبراهيم، الله سبحانه وتعالى يثني على إبراهيم لقوله تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وجه الثناء، ما هو دليل الثناء؟ الله وصفه بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي نوع من الشرك. وأيضا فيه قاعدة عند العلماء أشار إليها القرآن الكريم، يقولون التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني البداء بالنفي قبل الإثبات، البداية بالنفي قبل الإثبات، يعني ما كان يهوديا ولا نصرانيا ثم أثبت، يعني أنت أولا تنظف بيتك ثم تفرش الفراش، هذه التخلية، التخلية قبل التحلية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا نفى أول ثم أثبت بعد ذلك ولكن كان حنيفا مسلما. وهذا الترتيب موافق للطبيعة، لأنك تخلي الشيء ثم مما يشينه أولا ثم تضيف ما يكون به الكمال ثانيا. انظروا إلى حديث الاستفتاح، كل أحاديث الاستفتاح صحيحة. الاستفتاح في الصلاة، الإنسان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ربي نقني من الذنوب والخطايا. لكن أصح حديث في الاستفتاح هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني متفق عليه بين البخاري ومسلم. هذا أصح استفتاح، مع أن الاستفتاحات كلها صحيحة. اللهم باعد بيني، انتبهوا. والإنسان إذا أراد أن يخاطب أحد هل يفهم كلامه ولا ما يفهمه؟ يفهمه. فإذا خاطبت الله بشيء وخاصة الدعاء لابد أن تفهم، فأنت في هذا الاستفتاح تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كل هذه تخلية حتى تأتي الصلاة وربنا سبحانه وتعالى قد غفر لك. ولذا بعض من العلماء رحمهم الله يقولون إن العاصي بسفره لا يجوز له الترخص برخص السفر، لا يجوز له الإفطار في رمضان، لا يجوز له المسح على الخفين، لا يجوز له قصر الصلاة الرباعية، لأنه عاصي، فكيف يترخص برخص الله؟ لكن طيب ما هو الحل؟ قالوا يستغفر الله ويتوب إليه، يستغفر الله ويتوب إليه ويترخص. فهنا هذا الاستغفار تخلية، يعني نظف المكان ثم بعد ذلك أدخل عليه طاعة الله. فشوفوا هذا الذي أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، الدعاء مباعدة ألا أمارس الذنوب والخطايا، والتنقية أن تزال، أن يزال هذا الأذى، والغسل أن يطهر وينظف. يعني لو نضرب مثال يتبين به المعنى، إنسان معه أذى يريد أن يضعه على هذا الفراش، نقول لا تضعه، هذه مباعدة. آخر جاء به فوضعه، قلت له انزعه، هذه تنقية، يعني إذا أبعدته من هذا المكان هذا مباعدة، إذا أزلته من هذا المكان هذا تنقية. المرتبة الثالثة لما نزعه قد يكون في مكانه أثر، فنقول اغسله. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية في بداية الصلاة، رب باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، رب نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، رب اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هل تعرفون البرد؟ الثلج الذي ينزل من السماء، هذا البرد. لماذا طلب أن يغسل منه؟ الإنسان يعرف أنه ما ينظف الثوب إلا الغسل بالماء الحار، إذا جاء الماء حار ينظف الثوب وينظف المكان، لكن لماذا قال البرد؟ يغسله بالثلج البرد، لأن يا إخوان الخطايا الذنوب لها حرارة، الذنوب والخطايا لها حرارة، ولذا ينظفها الماء البارد وهو الثلج. ولذا نجاسة، الذنوب نجاسة، نسأل الله العافية، الذنوب والخطايا والمعاصي هذه نجاسة. ولذا يا إخوان نستفيد من هذه الآية المباركة أنه لا بد في التوحيد من شيئين، نفي وإثبات. النفي في قوله ولكن كان حنيفا مسلما، والإثبات النفي في قوله ولكن كان حنيفا، والإثبات في قوله مسلما، لأن الحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل دين يخالف الإسلام، والإسلام هو إثبات الاستسلام لله بالتوحيد، وأكد هذا بقوله وما كان من المشركين. ولذا التوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي، والتعليل ظاهر جدا، لأن النفي تعطيل، النفي تعطيل، يعني لو قلت مثلا لا إله يعني ما في إله، ما في إله، والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة، والجمع بينهما إثبات مع نفي المشاركة. يعني مثلا في اللغة العربية، اللغة العربية مهمة يا إخوان، ينبغي للإنسان أن يتعلمها. إذا قلت ليس هنا أحد قائم، ليس هنا أحد قائم، هذا نفي ويعتبر تعطيل، ما في أحد قائم، ما في أحد قائم، يعني صفة القيام الآن معطلة، لم يتصف بها أحد. وإذا قلت زيد قائم، هذا إثبات أن زيد قائم، لكن هل أثبت القيام لزيد ونفيت عن غيره؟ لا، ما نفيت عن غيره، أثبت القيام الآن لواحد من الناس وهو زيد، لكن هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قائما؟ الجواب لا تمنع، قد يكون واحد آخر غير زيد قائما. ولهذا إذا قلت أنا زيد قائم فقلت أنت عمر قائم، لا يعتبر قولك هذا ردا على كلامي، بل إضافة إلى الكلام. فإذا قلت لا قائم إلا زيد، هذا فيه نفي وإثبات، حينئذ حصل التوحيد، صار المنفرد بالقيام زيد، فتبين أنه لا توحيد إلا بنفي أو إثبات، مثل قولك لا إله إلا الله، نفي وإثبات. ولهذا قال الله عز وجل عن وصف إبراهيم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أيضا نستفيد من هذه الآية أن الإسلام إذا أطلق أو أفرد دخل فيه الإيمان، لأن الله وصف إبراهيم بالإسلام وهو كذلك، فالإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، وإذا اقترنا افترقا، صار الإسلام علانية والإيمان في القلب، مثل حديث جبريل، مثل حديث جبريل لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، ففي حديث جبريل اجتمع فافترقا. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء آخر. أيضا بعض العلماء عنده رأي في هذه الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا قالت الأعراب آمنا، ربنا ماذا قال؟ ماذا قال ربنا؟ قال إن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا اجتمع فافترق، فصار الإيمان الذي ادعوه غير الإسلام الذي أثبته الله لهم، قال ولكن قولوا أسلمنا. وفي قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. اجتمع فافترق، الإخراج من هذه القرية الظالمة كان للمؤمنين الخلص، البيت يشتمل على أهله الذين آمنوا إيمانا خالصا، وعلى امرأة لوط التي خانته فهي مسلمة لكن ليست مؤمنة، فالبيت كله باعتبار الكل مسلم. ولهذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بعض من المفسرين زعم أن الإسلام هو الإيمان واستدل بالآية، لكن هذا غير صحيح، لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ولم يقل من المسلمين، قال من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالإسلام الذي هنا في الآية الكريمة ولكن كان حنيفا مسلما يشمل الإيمان لأنه أفرد. ما شاء الله، هذه الآية فيها ثناء على إبراهيم عليه السلام، هل نحب إبراهيم ونقتدي به؟ لأن الله أثنى عليه، لابد أن نحبه ونقتدي به، فربنا يثني على إبراهيم لأنه لم يكن فيه صفة من صفات المشركين، ولهذا قال وما كان من المشركين. انظر وما كان، وما كان ولم يقل لم يكن، قال وما كان من المشركين ولم يقل لم يكن مشركا، يعني ليس فيه صفة من صفات المشركين أبدا، لا الشرك ولا غيره. وهكذا ينبغي لكل مؤمن ألا يتصف بأي صفة من صفات المشركين. فمثلا من صفات المشركين كراهتهم للتوحيد، المشركون يكرهون التوحيد بل ينكرون التوحيد، ولذلك قالوا قريش، قريش لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عندهم 360 صنم هنا عند الكعبة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فمن كره التوحيد وإن لم يكن مشركا ففيه من صفات المشركين بل قد يكون كافرا. ولذلك بعض من إخواننا المسلمين هداهم الله تجده يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكنه يعتقد في الأولياء، هذا شرك، لا يجوز للمسلم أن يعتقد في الأولياء، يقول يا ولي الله أغثني، يا ولي الله مدد، يا ولي الله لماذا تطلب من ميت في قبره لا يسمعك ولا ينفعك؟ الله يقول ادعوني أستجب لكم، لا تدعوا غير الله عز وجل. فهؤلاء يأتون للقبر ويقولون يا ولي الله، هذا من تسويل الشيطان نسأل الله العافية، يلعب على كثير من عقول المسلمين، لأن الشيطان وجنوده أيضا يؤثرون على المسلمين. هذا ضعيف، يظن أن هذا الولي الذي يصوم ويصوم ويزكي وكان يقرأ القرآن يقول هذا ولي ينفع، لو أنه يستطيع أن ينفع نفع نفسه، لكن أن تعتقد في الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم ومدح إبراهيم وبين الحكم بين اليهود والنصارى والمسلمين، وقال إن إبراهيم ليس يهوديا وليس نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يا رب من هو أقرب الناس لإبراهيم؟ نريد يا رب تخبرنا من هو أقرب الناس بإبراهيم. يقول الله عز وجل في الآية القادمة وهي درسنا غدا إن شاء الله، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هؤلاء أتبع إبراهيم وهم أولى الناس بإبراهيم، هذا النبي محمد، وربنا يقول أنا وليكم، أنا وليكم، ولي محمد وولي المؤمنين. هنيئا لنا بهذه الولاية المباركة، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.